أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبيت في منى. الواجب الثاني عشر من واجبات الحج المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر. خب، أول شيء النقطة لابد من بيانها قبل أن نلج في تفاصيل المسألة، وقد أشرنا إليها عند الحديث عن المبيت في المزدلفة. قلنا أن المقصود بالمبيت هو البقاء والماكث، لا أنه المقصود أن تنام. المقصود بالمبيت هو أن تبقى في منى هذه الفترة، لا أن تنام حتى لو ما فيك نومة. خب نمت أو ما نمت شي خصك هذا، يعني النوم ليس بشرط، هذا المقصود. واضح المسألة؟ هذه النقطة التي أردنا أن نوضحها. إذن المقصود بالمبيت هو البقاء والمكث في هذه الفترة في منى، وهذه الفترة في الليل يقال إذا بقيت فيها يقال أنت بت في منى. خب، يقول ويعتبر في المبيت قصد القربة والخلوص على ما تقدم في بقية أفعال الحاج. خب، فإذا خرج الحاج إلى مكة يوم العيد لأداء فريضة الطواف والسعي، يوم العيد بعد أن يحلق الحاج أو يقصر، يمكنه الخروج إلى مكة للإتيان بالطواف والسعي وطواف النساء، هذه التي نعبر عنها بأعمال مكة. خب، إذا خرج للإتيان بأعمال مكة لابد له من أن يعود ليبيت في منى، وجب عليه الرجوع ليبيت في منى. خب، واضح عاد صارت المسألة. ومن لم يجتنب الصيد، خب إذا لم يجتنب الصيد ارتكب بعض محرمات الصيد، ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا. إذن الإنسان العادي يجب عليه المبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، ليلة الثالث عشر لا يجب. أما من ارتكب الصيد فيجب عليه أن يبيت ليلة الثالث عشر. وكذلك من أتى النساء على الأحواض، شخص ارتكب بعض المحرمات المتعلقة بالنساء، عاشر النساء وما شابه ذلك، وجب عليه أيضا أن يبيت ليلة الحادي عشر. خب، وتجوز لغيرهما الإفاضة، غير هذين الفردين، غير من ارتكب الصيد، غير من صاد أو أتى النساء، يجوز لهم ماذا؟ يجوز لغير هذين أن يفيضا من منى. وتجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر، لمجرد أن يأتي ظهر اليوم الثاني عشر يخرجون من منى، هذه الإفاضة من منى. خب، ولكن خب يجوز له أن يخرج. خب، لو لم يخرج وبقي إلى أن دخل وقت الليل ليلة الثالث عشر، وجب عليه أن يبيت ليلة الثالث عشر. ناسي مناسي بعد يبقى. وتجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر، ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا إلى طلوع الفجر. شوف، قال إلى طلوع الفجر، ما يكفي أن يبيت النصف الأول، سيأتي هذا استثناء من القاعدة. مسألة، إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه، صار الزحام عند المخارج فلم يتمكن، خب فإن أمكنه المبيت في منى وجب ذلك، يعني وجب عليه أن يبيت في منى. خب، إن لم يمكنه، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجيا عليه جاز له الخروج من منى، ولكن وعليه دمشاة على الأحواض. واضح العهد، عليه دم شاة على الأحوض احتياطا وجوبيا أن يذبح شاة. خب، في مسألة 487 يشير إلى مسألة مهمة، وهي أنه أنا أريد أن أبيت في منى، هل لا بد أن أبيت تمام ليلة 11 وليلة 12، أو يكفي أن أبيت جزءا من هذه الليلة وجزءا من تلك الليلة؟ هذه المسألة وقعت محل خلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء قالوا أنه يجوز أن وقعت من بعض التفاصيل الآن التي سمعت عليها. مشهور الفقهاء، إن لم نقل كل الفقهاء، قالوا بأنه يجوز أن تبيت نصف الليل فقط في منى. وعليه فمشهور الفقهاء، بل كل المعاصرين تقريبا، يقولون أنه إذا بت في النصف الأول، يعني غربت الشمس وأنت في منى، وبقيت إلى أن انتصف الليل وأنت في منى، فإنه يجوز لك الخروج بعد ذلك. هذا ما يراه الفقهاء، يجوز لك الخروج في بقية الليل، لا يجب أن تبقى إلى الفجر. إذا انتصف الليل يجوز لك الخروج، يعني بقيت نصف الليل كاملا. خب، هل يجوز أن تختار النصف الأول، أو يجب أن تبعث النصف الثاني، أو يجب أن تختار النصف الأول؟ تفهمون المسألة؟ هناك من الفقهاء من قالوا بتعين النصف الأول وعدم جواز النصف الثاني. فالسيد الإمام على ما بذهني يرى هذا الأمر، إذا لم تخن الذاكرة السيد الإمام يشترط النصف الأول، وهو أن تبات النصف الأول من الليل. الأفضل، كل الفقهاء يقولون الأفضل أن تبات إلى الصبح، تبات الليل كامل، لكن يجوز لك أن تخرج في النصف الثاني. السيد الخوي وأكثر الفقهاء قالوا يجوز أن تختار النصف الأول، ويجوز أن تختار النصف الثاني من الليل. الليل أليس نصفين؟ تأتي قبل نصف الليل بربع ساعة وتبقى إلى طلوع الفجر، ما في مشكلة. السيد الإمام على ما بذهني يقول ماذا؟ يقول لا، لا بد من اختيار النصف الأول، فتبات في النصف الأول وتخرج في النصف الثاني إذا أردت، أو تبقى إلى الفجر لا فرق. خب، هنا السيد يقول لا يعتبر، لا يشترط في المبيت بمنى البقاء فيها في منى، لا يشترط البقاء في منى تمام الليل إلا في المورد المتقدم. أي مورد متقدم؟ ليلة 13. من بقي في منى ليلة 13 إلى الغروب، يعني يوم 12 لم يخرج من منى وبقي إلى الغروب، تقدم في المسألة السابقة على هذه المسألة أو التي الأسباق، وجب عليه المبيت ليلة 13 أيضا إلى طلوع الفجر. شوفوا في الصفحة السابقة قال وجب عليه المبيت ليلة 13 أيضا إلى طلوع الفجر. هذه ليلة 13 هذا الشخص يجب عليه أن يبات طوال في تلك الليلة. وضحت الآن المسألة؟ يقول لا يعتبر في المبيت بمنى البقاء فيها تمام الليل إلا في المورد المتقدم الذي أشرنا إليه منذ قليل. فإذا مكث فيها من أول الليل إلى منتصفه جاز له الخروج بعده، بقي النصف الأول يعني، جاز له الخروج بعده. خب، وإذا خرج منها أول الليل أو قبله لزمه الرجوع إليها، وإذا خرج منها أول الليل أو قبله، قبل أول الليل لزمه الرجوع إليها قبل طلوع الفجر، بل قبل انصفاف الليل على الأحوط وجوبان. إضراب بعد إضراب. خوف. والأحوط الأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر. خرج، لاحظ استحبابين، أن لا تدخل مكة قبل طلوع الفجر. الآن عمليا ما أحد يلتزم بهذه الفتوى، بهذا الاحتياط. خب، هنا توجد نقطة، تفضلوا. وإذا خرج من منى أول الليل، يعني دخل عليه وقت المغرب وهو في منى، فخرج من منى بعد دخول الليل، ها، يجب عليه أن يرجع قبل طلوع الفجر، هذا مسلم. بل الأحوط وجوبان، يترقى أن يكون رجوعه قبل منتصف الليل، واضحة؟ فلزمه الرجوع إليها قبل طلوع الفجر بل قبل انتصاف الليل على الأحواض. نعم شيخنا. لا يرتكب محرم وعليه كفارة شاك، خرطان كثيرة موجودة هناك. أدري، لذلك قال لابد أن يرجع قبل انتصاف الليل، ما قال لابد من الرجوع قبل انتصاف الليل. مو ظاهر بعض الروايات هذا، بس قد يستظهر من بعض الروايات هذا المعنى، لكن ما يستظهر السير الثاني يحتاج فيها. لا خب، لا بد من مبيت النصف الأول أو النصف الثاني، هذا المشهور بين الفقهاء جدا. خب، هنا مسألة مهمة تتعلق بالمبيت، النصف الأول أو النصف الثاني. خب، قلنا أن بعض الفقهاء رأوا اشتراط النصف الأول، بعضهم قالوا لا أنت مخير بين النصف الأول أو النصف الثاني، مو كذي؟ خب، كيف أحسب نصف الليل؟ من أي وقت إلى أي وقت؟ قالوا من غروب الشمس، مقتضى الاحتياط أن تحسب من غروب الشمس إلى متى. اختلفوا هنا، البعض قال طبعا بالنسبة إلى غروب الشمس ما توجد مشكلة، لأنه من غروب الشمس إلى غروب الحمرة المشرقية ربع ساعة، ما توجد هالكثر مشكلة. الكلام بالنسبة إلى منتهى الوقت، هل تحسب إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس؟ أنا أريد أحسب الشمس طلوع الفجر الساعة الخامسة، طلوع الشمس الساعة الثالثة والنصف مثلا، أو الساعة الثالثة مثلا، خلنا نقول ساعة بين طلوع الفجر وطلوع الشمس مثلا. طب أنا الآن أحسب المدة إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس. اختلف الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، لعل الأكثر ذهبوا إلى أنها إلى طلوع الفجر، لكن قسم من الفقهاء قالوا إلى طلوع الشمس، وهذا يغير في النتيجة، يغير في النتيجة كثير. من أي جهة يغير؟ يغير لأن تفرق تقريبا نص ساعة أو 45 دقيقة في الوقت الحالي الآن، على القول الأول تفرق 45 دقيقة عن القول الثاني، لأن طلوع الشمس قبل بعد طلوع الفجر بمدة، فانتصاف الليل أيضا يتغير. لكن سيد الخوي والسيد الثاني وأكثر الفقهاء يتبنون طلوع الفجر، لعل الأكثر هو تبني طلوع الفجر، وإن كان قسم لا بأس به يتبنون أيضا طلوع الشمس على ما بذكرين. فخلوا المسألة في ذهنكم على أنها خلافية ستراجع، لا تأخذونها أخذ المسلمات. خب، مسألة 428، يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف. خب، يجب المبيت في منى، هذا أمر مسلم. خب، على كل مكلف أيضا هذا أمر مسلم، لكن هناك فئات خارج هذه اللعبة، خارج هذه القاعدة. الفئة الأولى من يشق عليه المبيت بها، افترض أن هذا إنسان لا يتحمل البرودة الجو في منى مثلا، أو يخاف على نفسه إذا بات في منى، الظالم في كل ليلة يبحث عنه في منى، إذا أمسكه في منى قطع رأسه مثلا، يخاف على نفسه من المبيت في منى لأن الظالم موجود في منى مثلا، متفقين؟ فهذا يجوز له ماذا؟ يجوز له الخروج من منى حتى في الليل، يجوز، يعني ليس بمأسوم بعد. ما نتكلم احنا عن الكفارة وعدمها، احنا نتكلم عن ماذا؟ عن الاثم وعدم الاثم هنا، بغض النظر عن ثبوت الاثر الوضعي وهو وجوب الكفارة. تفهمون؟ قلنا كما في التضليل، التضليل قد يجوز لك ان تتضلل من الشمس لكن تجب الكفارة، وجوب جواز التضليل في حال الاضطرار يثبت، يجوز التضليل لكن ماذا؟ الكفارة تثبت ايضا. هنا في هذه المسألة يقول من يشق عليه المبيت بمنى أو يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله إذا بات فيها يجوز له أن لا يبات في منى، فلا يؤثم، يجوز يعني يرتفع الإثم. خب، وأما أنه يجب عليه الكفارة أو لا فسيأتي إن شاء الله أنه تجب عليه الكفارة احتياط استحبابي طبعا ثبوت الكفارة عليه. اثنين، من خرج الطائفة الثانية، من خرج من منى أول الليل أو قبله وشغله عن العودة إليها قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر، الاشتغال بالعبادة في مكة في تمام هذه الفترة. من بقي طوال ليلة الحادي عشر أو ليلة الثاني عشر مشتغلا بالعبادة في منها، بحيث طوال الليل يعبدها، مو مبسط يسولف ويشرب سجاير وما أدري شو يسوي، لا يتعبد. نعم الفقهاء يستثنون الشرب الطعام الشرب والأكل المعتادين أو دخول الحمام أو ما شابه ذلك، هذه يقولون لا تضر إذا كانت بالمقدار المتعارف. فإذا بقيت في مكة، خرجت قبل الغروب وبقيت في مكة طوال الليل مشتغلا بالعبادة لا يضر. خب يقول من خرج من منى أول الليل أو قبله وشغله عن العودة إليها قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر، شغله ماذا؟ شغله الاشتغال. نعم نعم الاشتغال بالعبادة، الاشتغال بالعبادة هو الذي شغله، وشغله الاشتغال بالعبادة، الاشتغال فاعل يصير في مكة في تمام هذه الفترة إلا فيما يستغرقه الإتيان لحوائجه الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما، فإن هذا الشخص ماذا يصح، فإن هذا الشخص مستثنى من وجوب المبيت فلا يؤثم ولا يجب عليه الكفارة. خب الفئة الثالثة أو الطائفة الثالثة، من خرج من مكة للعودة إلى منى، هذا خرج من مكة، هذا أيضا ورد في جملة من الروايات، ولذلك استثناء جملة من الفقهاء وجملة لم يستثنوا في بعض الاعتبارات. هذا الإنسان خرج من مكة، يقول السيد الخوئي وتبعه أكثر تلامذته، إذا خرج الإنسان من مكة وقصد الذهاب إلى منى، الطريق من مكة إلى منى في الوقت الحالي ليس بعيدا، لكن في الزمن القديم كان أبعد باعتبار أن مكة الآن توسعت. خب إذا خرج من مكة للعودة إلى منى فجاوز عقبة المدنيين كما في الرواية، عقبة المدنيين هي حدود مكة القديمة، تحد مكة القديمة من إحدى الجهات عقبة المدنيين، فإنه يجوز لهذا المكلف أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلى منى ولا تجب عليه الكفارة. وضحت الآن المسألة؟ يجوز له أن يبات في الطريق، شاف روحه متعب يحط أفراشه وينام، ولا تجب عليه الكفارة كما في الرواية. خب الرابع من الطوائف أهل سقاية الحاج بمكة، من يقومون بسقاية الحاج، هؤلاء أيضا أشبه ما يكونون بالموظفين في هذه الأعصار، فإذا بقي في ميناء مات الناس عطشا في مكة في تلك الأعصار، فماذا؟ فيجوز لأهل السقاية أن يرجعوا إلى مكة ولا يغاثوا في ميناء في هذه الليالي لكي يقوموا بوظيفتهم. إيه كانوا عندهم آبار ويقومون بسقاية الناس، ما كان أيام الأئمة سلام الله عليهم مو مثل الآن، حنفيات موجودة وما إجراءات، الأوضاع مختلفة تماما. خب مسألة 429، من ترك المبيت بمنى فعليه دم شاة عن كل ليلة، مو دم شاة عن كل الليالي بل عن كل ليلة دم شاتين، ليلة الحادي عشر شاة، ليلة الثاني عشر شاة، ولا دم على الطائفة الثانية والثالثة والرابعة ممن تقدم. خب الطائفة الأولى ما هو حكمها؟ الثانية والثالثة والرابعة قلت أنه ليس عليها كفارة. الطائفة الأولى ما هو حكمها؟ يقول والأحواط تبوس الدم على الطائفة الأولى، احتياط وجوبي ظاهرة مو احتياط استحبابي، احتياط وجوبي، والأحواط تبوس الدم على الطائفة الأولى، وكذا على من ترك المبيت بمنى نسيانا أو جهلا منه بالحكم، أيضا الأحواط تبوس الكفارة احتياط وجوبي. من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في ليلة الثالث عشر. لا 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 وكذا يعني وكذا الأحوط الكفارة. خب يا طيوبي ليش؟ إيه الأحوط ثبوت الدم احتياط وجوبي عفوا. من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة. خب أفاض من منى خرج من منى يوم الثاني عشر وبقي خارج منى إلى أن دخل الليل، ثم بعد الليل بعد أن دخل الليل وصار الليل دخل مرة أخرى إلى منى، هذا لا يجب عليه المبيت في منى، يقضي حاجته ويخرج، يحب يبقى يبقى، يحب يطلع يطلع، بخلاف ما لو عاد قبل دخول الليل وبقي إلى دخول الليل. خب رمي الجمار الثالث عشر من واجبات الحج، رمي الجمار أو رمي الجمرات الثلاث الأولى والوسطى وجمرة العقبة. جمرة العقبة هي التي يعبر عنها بالجمرة الكبرى التي تقدم أنه يجب على الحاج أن يرميها في يوم العيد، في يوم العيد يرمي فقط جمرة العقبة، أما يوم الحادي عشر والثاني عشر فيرمي الجمرات الثلاث. يقول ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. خب اليوم الثالث عشر هل يجب الرمي فيه؟ يقول وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضا على الأحواط. وضحت المسألة؟ خب احتياط وجوبي. خب ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة فلا تجوز الاستنابة اختيارا، أنت وكيلي أو نائب عني في الرمي اذهب وارمي عني، يقول لا يصح، أنوبك للرمي لا يصح، ما دمت متمكنا من الرمي لا يصح أن أنيب شخصا آخر. خب مثل 431 يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة على الترتيب، أول شيء الجمرة الأولى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة. خب لو خالف راح بدأ من جمرة العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى. يقول ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب. شلون يعني وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب؟ التفتوا، هذا المكلف رمى أول شيء جمرة العقبة ثم رمى الجمرة الوسطى ثم رمى الجمرة الصغرى، خب يعود إلى ما يحصل به الترتيب، لا يعيد رمي الجمرة الصغرى بعد مرة أخرى، رماها هو فيرمي الوسطى مرة ثانية والكبرى. وضحت؟ أو لا، لو خالف الترتيب افترض أنه رمى الجمرة الكبرى أول شيء ثم الصغرى ثم الوسطى، يرمي فقط الكبرى هنا. لو رمى الصغرى ثم الكبرى ثم الوسطى نقول له أعلي الكبرى فقط. التفتوا، رمى أول شيء الصغرى ثم الكبرى ثم الوسطى، نقول له أعد الكبرى لأنك رميت الصغرى وبعدها رميت الكبرى، الكبرى هذه ملغية، ثم رميت الوسطى فصارت الصغرى والوسطى رميتهما، ارمي الكبرى فقط، فيعيد إلى ما يحصل به الترتيب. اتضحت كيفية العود إلى ما يحصل به الترتيب؟ أو أوضح مرة أخرى؟ خب يقول ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب حتى ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان، هذا فكر أنه لابد أن تأتي بالعكس، نقول مع ذلك يجب عليك ماذا؟ أن تعود وترمي بالكيفية التي يحصل بها الترتيب حتى لو كنت جاهلا أو ناسيا أو ما شابه ذلك. ثم يستدرك يقول نعم إذا نسي أو جهل فرمى، يا شيخ عبد المنعم، فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات، أتى إلى الجمرة الصغرى ثلاث جمرات الصغرى والوسطى والكبرى. أتى للجمرة الصغرى الجمرة الأولى فرماها أربع حصيات. خب باقي كم حصى؟ باقي ثلاث لأنه يرمي كل جمرة سبع حصيات. خب رمى الجمرة الأولى أربع حصيات فنسي وذهب ورمى الجمرة الوسطى. خب وذهب ورمى الجمرة الوسطى ثم تذكر أنه لم يكمل الجمرة الصغرى. نقول له اذهب وأكمل الثلاث حصيات ولا تعد الوسطى. واضح أو أعيد؟ شوفوا أتى هذا المكلف ورمى الجمرة الصغرى. رماها كم حصى؟ أربع حصيات. لم يكملها يعني. خب. بعد أن رماها أربع حصيات ذهب إلى الجمرة الوسطى نسيانا. نسى وذهب إلى الجمرة الوسطى فرمى الجمرة الوسطى كاملة. ثم تذكر أنه الجمرة الصغرى لم يكملها. يجوز له أن يعود ويرميها ثلاث حصيات فقط ولا يعيد الجمرة الوسطى، يكتفي بما أتى به. ليش؟ لأنه كان قد رمى الجمرة الصغرى أربع حصيات. نعم أربع أو أكثر ما يضر بس مو أقل، وهنا استثناء للرواية بعد. خب نعم إذا نسي أو جهل فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأه إكمالها، يعني إكمال الناصفة إكمالها سبعا، يعني يرميها ثلاث حصيات أخريات، ولا يجب عليه إعادة الرمي اللاحقة. خب مسألة 432، ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة في صفحة 192 يجري بأثمره في رمي الجمرات الثلاث كلها. وين صفحة 192؟ هناك ذكر مجموعة من الشروط، نية القربى والخلوص. واحد، اثنين، أن يكون الرمي سبع حصيات. ثلاثة، أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة. أربعة، أن تصل الحصيات إلى الجمرة. خمسة، أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرامي. والسادس، أن يكون كل من الإصابة والرمي بفعله. بعد تفصيلها هناك تقدم. والسابع، أن يكون الرمي بيده. والثامن الذي هو الأخير، أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها، فلا يجي قبل طلوع الشمس. مثلي بين طلوع الشمس وغروبها. خب ما ذكرناه من واجبات الرمي، ارجعوا الآن في هذه المسألة، يقول ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة في الصفحة 192 يجري بأكمله في رمي الجمرات الثلاث كلها. خب مسألة 433، يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار. هذا ما جبت شيء جديد أيها السيد السكان، أنت منذ قليل قلت أن الشروط التي تقدمت هناك كلها تأتي هنا، ومن ضمن الشروط أن يكون الرمي بين طلوع الشمس إلى غروبها، إذن في النهار. هذا مصرف جديد. يقول نعم أنا أتيت بهذا الشرط لأني أريد أن أعقب عليه. التفتوا، أتى بهذا الشرط ليعقب عليه. هذا شرط موجود وقد ذكره سابقا، فأنا ذكره في المسألة السابقة لأنه أحال في المسألة السابقة على ما تقدم هناك. ومن ضمن ما تقدم هناك شنو؟ أن يكون الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها. خب هنا يذكر هذه المسألة بعينها، يقول يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار ويستثنى من ذلك الرعاة، وكل معذور عن المكث في منى نهارين لخوف أو مرض أو علة أخرى. واضح؟ ويستثنى من ذلك الرعاة، وكل معذور عن المكث في منى نهارا، كل من يكون معذور عن البقاء في النهار بخوف أو مرض أو علة أخرى فيجوز له الرمي كل نهار في ليلته. فيجوز له رمي كل نهار في ليلته، يعني شنو؟ غدا يوم الاثنين، صحيح؟ خب أرميه ليوم غد، أرميه في هذه الليلة، يعني الليلة السابقة مو الليلة اللاحقة، في ليلته. هنا يقصد الليلة السابقة لا الليلة اللاحقة. خب فيجوز له رمي كل نهار في ليلته يعني الليلة السابقة، ولو لم يتمكن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة. هذا المكلف لم يتمكن، يقول جاز له الجمع في ليلة واحدة. من يرعى الغنم أو ما شابه ذلك. هنا توجد بعض النقاط التي لا بد من الإشارة إليها. هنا قال فيجوز له رمي كل نهار في ليلته، مجدي؟ خب يعني قلنا وضحناها نحن بأنها الليلة السابقة، هل يجوز أن أرمي في الليلة اللاحقة؟ الفقهاء قالوا لا، ترمي في الليلة السابقة لا في الليلة اللاحقة، سير الثاني يقول، لكن بعض الفقهاء قالوا يصح في الليلة السابقة كما يصح في الليلة اللاحقة أيضا، يعني يصح في الليلتين. من الفقهاء قال بهذا القول؟ من المعاصرين، من المعاصرين ممن قال بهذا القول سماحة السيد الإمام رحمة الله عليه والسيد القائد والشيخ اللنكراني وغيرهم أيضا، قالوا يصح في الليلة السابقة والليلة اللاحقة، فأنت يمكنك أن ترمي في الليلة السابقة والليلة اللاحقة. خب، فيجوز له رمي كل نهار في ليلته، ولو لم يتمكن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة. التفتوا السيد السيستاني في هذه المسألة أيضا، هنا نكتة، مجرد الزحام لم يرى أن مجرد الزحام، خلافا لأكثر الفقهاء، لا يرى السيد السيستاني أن مجرد الزحام كافي، مجرد الزحام لا يكفي لكي يرمي الإنسان في الليل، في النهار يوجد زحام، مجرد وجود الزحام في النهار لا يكفي للرمي في الليل، طبعا غير يوم العيد، يوم العيد تقدم سابقا أن رمي جمرة العقبة يوم العيد يكفي للنساء وكبار السن وكذا أن يرموا في الليل، تقدم، نحن نتكلم عن اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر الآن. السيد السيستاني حتى النساء لا يجوز لهم الرمي، لهن الرمي في الليل، تقولون في الزحام روحوا ارموا في النهار، اذا تمكنتم جيد، اذا لم تتمكنوا استنيبوا شخصا، اما ان ترموا في الليل لا، انا لا اجيز. ليش؟ لانه لا تنطبق عليكم عبارتي، يقول السيد السيستاني، شوفوا عبارتي ماذا يقول السيد السيستاني، ويستثنى من ذلك الرعاة، هذا واحد، وكل معذور عن المكث في منى نهارا. هل النساء معذورات عن المكث في منى نهارا؟ يمكنهم المكث في منى، صحيح؟ إذا يجب عليهم الرمي في النهار، وإذا لم يتمكنوا سيأتي إن شاء الله أنه يجب عليهم الاستنابة. فليكن يجب عليهم الاستنابة. لا، الاختلاط ما حد يبالغ هناك في الاختلاط يا شيخ. عرفت يا شيخ؟ حتى الطواف في اختلاط. أزال من الطواف؟ طواف ما في اختلاف؟ على أي حال، مسألة 434 نتركها، يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.